على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفتح وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام حول الحكم الوضعي حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي، وتقدم الكلام حول الحكم التكليفي. وأما الحكم الوضعي فقد أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن الحكم بفساد المعاملة له وجه قوي، ولكن سيدنا الخوئي عليه الرحمة تنظر في ذلك وقال بأن الحكم بفساد المعاملة يبتني على تحقق أمرين. الأمر الأول هو أن يكون الحكم للمحابي شرطا في المعاملة، الحكم للمحابي يعني حكم القاضي للمحابي شرطا في المعاملة، إذ أنه يمكن أن نتصور المعاملة على نحوين. فتارة يمكن أن نتصور الحكم للمحابي على نحو الداعي لإجراء المعاملة، وتارة أخرى نتصور الحكم للمحابي على نحو الشرط الضمني في المعاملة إن لم يكن شرطا صريحا. والقول بفساد المعاملة يبتني على أن يكون الحكم للمحابي شرطا فيها. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يبتني عليه الحكم بفساد المعاملة أن نلتزم بأن فساد الشرط موجب لفساد المشروط، موجب لفساد المعاملة. فمتى ما رفعنا أيدينا عن أحد الأمرين فإنه لا وجه للحكم بفساد المعاملة. وكيفما كان فتحقيق الكلام في هذه الزاوية أن يقال بأن هذه المسألة أو هذا الفرع يوجد فيه اختلاف بين الأعلام، ولهم في ذلك كما أشرنا قولان. القول الأول تبناه عدة من أعلام الفقه، منهم السيد اليزدي عليه الرحمة في تكملة العروة الوثقى، وكذلك المحقق الأيرواني عليه الرحمة، وسيدنا الخوئي، وسيدنا الأستاذ، وجماعة من الأعلام. وهو القول بصحة المعاملة، وقد ذكروا لذلك وجوها. المهم من هذه الوجوه وجهان. الوجه الأول ما أفاده سيدنا اليزدي عليه الرحمة في تكملة العروة من أن النهي في المقام لم يتعلق بأصل المعاملة، وإنما تعلق بأمر خارج عن المعاملة، إذ أنه يوجد عندنا في المقام شيئان. توجد عندنا معاملة بيعية مثلا، أو معاملة صلحية، أو معاملة على نحو الهبة كيفما كان. والأمر الثاني هو المحاباة، فعندنا معاملة وعندنا محاباة، والنهي لم يتعلق بالمعاملة وإنما تعلق بماذا؟ بالمحاباة. والمحاباة أمر خارج عن المعاملة فتبقى المعاملة صحيحة لا محذور فيها. ولذلك أفاد قدس الله نفسه الزكية بأن التزام الشيخ أعلى الله مقامه الشريف في المقام بفساد المعاملة في غاية الغرابة، لأنه يتنافى مع ما التزم به في مسألة بيع العنب ليعمل خمرا، حيث قيل هناك بأن المعاملة فاسدة. لماذا؟ لأنها إعانة على الإثم. وأجاب الشيخ قدس الله نفسه الزكي عن ذلك بأن النهي إنما تعلق بماذا؟ بالإعانة عن الإثم، والإعانة عن الإثم أمر خارج عن أصل المعاملة، فتكون المعاملة غير متعلق للنهي، وإذا لم تكن متعلقا للنهي لم يكن وجه للحكم بفسادها. وعبارته قدس الله نفسه الزكية كما مر في الصفحة 145 من هذا الجزء: ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة، أعني الإعانة على الإثم. فإذا صحح السيد اليزدي قدس الله نفسه الزكي المعاملة المحاباتية للقاضي بأن النهي تعلق بالمحاباة، وكلامنا في المعاملة المعاملة لا نهي لم يتعلق بها نهي، فلا وجه للحكم بفسادها. وأما الوجه الثاني الذي ذكروه لتصحيح المعاملة فهو ما أشار إليه المحقق التقي الشيرازي أعلى الله مقامه الشريف، وتبعه فيه المحقق الأيرواني قدس الله نفسه وسيدنا الخوئي وسيدنا الأستاذ، وهو أن حقيقة المعاملة المحاباتية ترجع إلى بيع شيء فيما لو كانت بيعا يعني، ولا يمكن أن تكون صلحا أو غير ذلك، ترجع إلى بيع شيء للقاضي بثمن أقل من ثمنه السوقي، مع الاشتراط عليه بأن يحكم للبائع. هذه هي حقيقة المعاملة المحاباتية. فأنا أبيع القاضي كتابا يساوي 10 دراهم بدرهم واحد، ولكنني أبيعه بالدرهم الواحد الذي هو أقل من الثمن السوقي، مع الاشتراط عليه بأن يحكم ماذا؟ لصالحي، سواء كان هذا الشرط شرطا صريحا أم كان هذا الشرط شرطا ضمنيا كما هو في أغلب الموارد. فترجع هذه المعاملة في حقيقتها إلى معاملة مشروطة. وبعد ذلك يقال بأن الشرط كما حقق في محل بي لا يوجب، بأن الشرط إذا كان فاسدا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب فساد ماذا؟ فساد المعاملة. فنلتزم حينئذ بأن المعاملة صحيحة حتى وإن كان الشرط ماذا؟ فاسدا. وبعبارة أخرى نلتزم بأن أصل المعاملة أصل البيع صحيح، إلا أن بل إلا أن الشرط الذي ذكر فيها فاسد، وهو الحكم ماذا؟ الحكم لصالح البائع، هذا الشرط فاسد لا قيمة له، وأما أصل المعاملة فتكون صحيحة. نقول لماذا باعه؟ لما باع القاضي كتابا يساوي 10 دراهم بدرهم؟ من أجل أن يحكم له، فبالنتيجة إذا كان من أجل أن يحكم له وكأنه يقول له إنني أبيعك هذا الكتاب الذي يساوي 10 دراهم ولا بدرهم واحد، ولكن بشرط أن تحكم لي، وإلا إذا كنت لا تحكم لي لا أبيعك هذا الكتاب بدرهم واحد، بل أبيعك إياه 10 دراهم. فهنا شرط ضمني وإن لم يصرح به البائع، فإذا ترجع هذه المعاملة إلى معاملة مشروطة، وبما أن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط فنحكم بصحة المعاملة وإن كان ماذا؟ وإن كان الشرط فاسدا. سيما يعني هذه المسألة تتضح إذا بنينا على أن بنينا على تقسيط الثمن بإزاء المثمن وإزاء الشرط، فحينئذ نلتزم بأن الأصل المعاملة صحيح، وإنما الثمن الذي يقابل الشرط ماذا؟ يكون باطلا، فلا يخرج من ملك البائع، فلا يخرج من ملك القاضي عفوا، ولا يدخل في ملك البائع، كما يقال بالنسبة إلى بيع الخمر والخل في صفقة واحدة، فيلتزم بأن بيع الخل صحيح، وما يقسط عليه من الثمن يخرج من ملك المشتري ويدخل في ملك البائع، وأما ما يقابل الخمر يكون باطلا. فإذا بنينا على ذلك أيضا تكون المسألة في غاية الوضوح ولا يلزم من ذلك إشكاله. هذا الذي ذكر في ذيل المسألة، طبعا ما ذكر في أصل المسألة يأتي حوله الكلام عن في أصل الوجه، وأما ما ذكر في ذيل الوجه من أن هذه المعاملة يمكن توجيهها من خلال تقسيط الثمن على المثمن والشارط، هذا يبدو في مثل المقام ليس تاما، يعني لا يصح تطبيقه على المقام. لماذا؟ لأن ضابطة تقسيط الثمن إنما هي ما لو كان هنالك قصد ارتكازي عند المتبايعين معا لمقابلة كل جزء من الثمن بجزء ماذا؟ من المثمن. إذا كان هنالك قصد ارتكازي عندهما لذلك، فحينئذ متى ما بطل بل قسم من المثمن بطل ما بإزائه ماذا؟ من الثمن، ويبقى الباقي على ما هو عليه. وهذا لا ينطبق على المقام. لماذا لا ينطبق؟ لأنه لو لم يلتزم القاضي للبائع بالحكم له، هل كان البائع يرضى ببيع كتابه بدرهم واحد للقاضي؟ ليس يرضى بذلك. إذا كان لا يحكم له لا يرضى أن يبيعه الكتاب ماذا؟ بدرهم واحد، مما يعني أنه لم يقسط الثمن بإزاء ماذا؟ بإزاء الكتاب فجعل درهما واحدا له، وبإزاء الشرط فجعل 9 دراهم تقابله. والمنبه على عدم وجود هذا القصد هو ما ذكرناه من عدم الرضا، فحين إذن هذه الضابطة الكلية لا تنطبق على المقام، فما ذكر في ذيل الوجه لا يصح. وأما أصل الوجه يأتي التعرض له إن شاء الله. فإذا تحصل لدينا أن من قال بصحة المعاملة قد وجهها بأحد وجهين، وأما من قال ببطلان المعاملة فهم أيضا عدة من أعلام الفقه، ومنهم صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف، ومنهم شيخنا التبريزي قدس الله نفسه الزكية وجماعة. هؤلاء ذهبوا إلى أن المعاملة المحاباتية ماذا؟ باطلة. وقد ذكرت هنا وجوه من هذين العلمين ومن غيرهما، وأوجه هذه الوجوه ما قيل من أن تصحيح المعاملة له تال فاسد لا يمكن الالتزام به، وهو الجمع بين المتضادين. وذلك لأننا إذا بنينا على تصحيح المعاملة كما ذهب إليه أولئك الأعلام، فمعنى صحة المعاملة هو لزوم الإقباض، لزوم القبض والإقباض، هذا معنى صحة المعاملة. بمقتضى عموم أوفوا بالعقود، إذا كان هذا العقد صحيحا فيلزم ماذا؟ فيلزم القبض والإقباض حينئذ. وبالتالي يكون دفع الثمن للبائع لازما، يكون دفع الثمن للبائع لازما، ودفعه للمثمن أيضا يكون لازما من الطرفين. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، إذا التزمنا بأن جزءا من الثمن الذي يعطى للبائع ماذا؟ تقديرا لا فعلا، لأنه المفروض أن يعطى للبائع ماذا؟ 10 دراهم في مقابل الكتاب، إلا أنه يقبض منها درهما واحدا فقط، والتسعة التي يفترض أن تعطى له تقديرا قد رفع يده عنها محاباة للقاضي، فهذه التسعة التي رفع يده عنها هي بمثابة ماذا؟ بمثابة الرشوة، بل هي رشوة، محاباة ورشوة محرمة. وبمقتضى عمومات ما دل على حرمة الرشوة يكون دفعها ماذا؟ محرمة، لا يجوز دفعها. فحينئذ إذا التزمنا بصحة المعاملة يجب دفعها. وبما أننا في الوقت نفسه نلتزم بأنها رشوة محرمة يحرم دفعها، فيؤدي ذلك إلى الجمع بين المتضادين. فالشارع المقدس من ناحية يأمر بلزوم الدفع لأن المعاملة صحيحة، ومن ناحية ينهى عن الدفع لأنها رشوة محرمة، ولا يمكن أن يصدر من الشارع تشريعان متضادان في وقت واحد. ولذلك لا بد أن نلتزم بماذا؟ ببطلان المعاملة، وأن الشارع المقدس لما حرم دفع الرشوة فلازم ذلك أن يلتزم بعدم صحة المعاملة حتى لا يوقع البائع والمبيع في المحرم. هذا أوجه ما قيل في توجيه ماذا؟ في توجيه القول بالبطلان.
المشروع
يبلغ 9.
كيف القبض
تقديرا؟ لأنه هذه 9 يفترض من القاضي أن يسلمها للبائع باعتبار أن الكتاب يساوي 10 دراهم، ولكن البائع لم يستلم من القاضي إلا ماذا؟ إلا درهما. فكأنه قبض منه التسعة وسلمها إليه، ففي الحقيقة هو رفع يده عن ما يجب أن يدخل في ملكه لكي يكون بحوزة القاضي محاباة له، فيتصور القبض والإقباض بهذا التصوير. ولكن هذا الوجه يمكن أن يلاحظ عليه بأن الدرهم بأنه بعد أن بنينا على أن الشرط لا يقسط الثمن بإزائه، فتكون هذه الدراهم العشرة كلها بإزاء ماذا؟ بإزاء المثمن، بإزاء الكتاب، وليس شريء من هذه الدراهم العشرة بإزاء ماذا؟ بإزاء الشرط. فإذا التزمنا بذلك وأن الشرط لا يقسط عليه، حينئذ نقول بأن هذه الدراهم العشرة لم يبذل منها ولا درهم واحد في مقابل ماذا؟ في مقابل الحكم، وإنما كل ما بذل منها كان بإزاء المثمن، بإزاء الكتاب. فعلى ذلك لو تبين فساد الشرط فإن الدراهم التسعة ماذا؟ فإن الدراهم التسعة لو حكمنا بصحة المعاملة لا يوجد ما يمنع ماذا؟ من دخولها في ملك البائع. لماذا؟ لأن المانع إنما هو ماذا؟ انطباق عنوان الرشوة عليها، وانطباق عنوان الرشوة عليها إنما يتم فيما لو كانت تقابل ماذا؟ تقابل الشرط. وبما أنها بحسب الفرض لا تقابل الشرط وإنما تقابل المثمن، إذن لا ينطبق عليها عنوان الرشوة. فإذا لم ينطبق عليها عنوان الرشوة ماذا؟ حل قبضها وإقباضها. فإذا حل قبضها وإقباضها يتلاءم ذلك مع تصحيح المعاملة ولا مانع منه. وهذا كما لعله قد اتضح لكم إنما يتم فيما لو صورنا بأن هذه الدراهم التسعة، يعني بأن الأعلام قد حكموا بفساد المعاملة من جهة أن هذه الدراهم التسعة مقابلة للشرط الفاسد، حينئذ نقول لا، لم يتقصف عليها الثمن بل هي مقابلة للمثمن ونتخلص من هذا المحذور. وأما لو قلنا، ولعل هذا هو مقصود الأعلام، وأما لو قلنا بأن هذه الدراهم التسعة بنظر العرف رشوة محرمة لكونها محققة للمحاباة، يعني بغض النظر أن هذه الدراهم التسعة تقابل الشرط أم لا تقابل الشرط، العرف يرى أن هذه الدراهم التسعة التي رفع البائع يده عنها يراها ماذا؟ يراها رشوة، لأنها مقومة للمحاباة. إنما تحققت محاباة البائع للقاضي برفع يده عن هذه الدراهم التسعة التي يلزم أن تدخل في ملكه، فلما رفع يده عنها وجعلها في حوزة القاضي تحققت بذلك المحاباة. فإذا تحققت المحاباة ببذل التسعة للقاضي انطبق عليها عنوان الرشوة عرفا بلا تشكيك. فإذا انطبق عليها عنوان الرشوة عرفا بلا تشكيكين، حينئذ نقول بأن تصحيح المعاملة يقتضي. فإذا انطبق عليها عنوان الرشوة عرفا، بل نقول بأن تصحيح المعاملة يقتضي ماذا؟ يقتضي لزوم دفعها، يقتضي لزوم دفعها بالضرورة، بينما انطباق عنوان الرشوة عليها يقتضي ماذا؟ حرمة دفعها. فالجمع حينئذ بين تصحيح المعاملة وبين كونها رشوة محرمة، لا أنها مقابلة للشرط، وبين كونها رشوة محرمة، هذا مما لا يمكن. فما دمنا نلتزم، فما دمنا نشخص تبعا للتشخيص العرفي بأن هذه الدراهم التسعة من الرشوة، إذن فيحرم قبضها وإقبابها، يحرم دفعها وأخذها. وإذا التزمنا بصحة المعاملة لزم من ذلك أن نحكم بصحة أخذها، قبض أخذها، دفعها وأخذها، وهذان لا يجتمعان. وبذلك يظهر وجه الخدشة فيما أفاده السيد اليزدي عليه الرحمة من أن النهي هنا لم يتعلق بذات المعاملة، وإنما تعلق ماذا؟ بالمحاباة. نقول هنا النهي وإن لم يتعلق بذات المعاملة، ولكن الالتزام بصحة المعاملة لازمه ماذا؟ لازمه التنافي مع تشريع آخر، فلا يمكن تصحيحها وإن لم يتعلق النهي بها بشكل مباشر. كما أن ما أفاده الأعلام قدس الله أسرارهم من أن هذا من أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط، لا يوجب فساد المعاملة، إنما يصح فيما لو لم يترتب هذا التالي الفاسد. وأما إذا قلنا بأن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المعاملة، ولكن الحكم بصحة المعاملة لازمه ماذا؟ لازمه الجمع بين المتضادين، حينئذ لا يمكن الحكم بتصحيح المعاملة لهذه الجهة، لا من جهة الشرط الفاسد، حتى أنه بمجرد أن نرفع يدنا عن عدم مفسدية الشرط الفاسد نكون قد تخلصنا من المشكلة. إذن فهنا كما أفاد شيخنا الأعظم قدس الله نفسه بأن الحكم بفساد المعاملة له وجه قوي، وهذا طبعا بناء على ما ذكرنا واضح يكون إذا صورها بالنسبة إلى النحوين الأولين من أنحاء المحاباة مع القاضي، فإنه إذا بنينا على أن المعاملة مع القاضي متضمنة للمحاباة، إما بكون المحاباة مقصودة بالذات والمعاملة مقصودة بالتبع، وإما بكون المحاباة مقصودة بالتبع والمعاملة مقصودة بالذات، فإن صدق عنوان الرشوة هنا مانع من تصحيح المعاملة، هذا لا كلام فيه. أيضا لو بنينا كما ذكرنا يوم أمس على أن النحو الأول معاملة صورية وليست معاملة حقيقية، فالقول بالفساد في غاية الوضوح حينئذ. وأما بالنسبة إلى النحو الثالث وهو ماذا؟ وهو ما لو كانت المحاباة لأجل إيراث المودة وليست لأجل ماذا؟ وليست المحاباة لأجل الحكم لصالح الباذل، لأجل صالح البائع، وإنما هي لأجل إيراث المودة. فهنا إذا التزمنا بأنها رشوة كما التزمنا ذلك سابقا في بحث الهدية فالكلام هو الكلام، وإذا لم نلتزم بأنها رشوة بل التزمنا بأنها ماذا؟ بل التزمنا عفوا بأنها محرمة من باب تنقيح المناط كما التزم الشيخ سابقا، يعني ردد بين عنوان الرشوة وبين مسألة تنقيح المناط، فحينئذ الحكم بفساد المعاملة لا يكون مشكلا، عفوا يكون مشكلا. ولعل الشيخ قدس الله نفسه الزكية عندما قال والحكم بفساد المعاملة له وجه قوي أراد أن يشير إلى انطباق عنوان الرشوة حتى على النحو الثالث أيضا، إلى صدق عنوان الرشوة عرفا، وهذا وجه قوي للحكم بفساد المعاملة. هذا تمام الكلام حول الحكم الوضعي، وبذلك يتم الكلام حول المحور الثالث وهو بيان مصاديق الرشوة المحرمة. ويبقى عندنا محوران، لو السيد يتأخر يومين يتم البحث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.